الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب الوجوه النظائر، باب الحساب. الحساب في عموم التعارف إحصاء الأعداد جملة وتفصيلة. أول ما تقولي حساب تبادر إلى الذهن على طول مقصود به العدد، الأشياء ممكن تعد من أرقام، من أموال، شيء فيها عدد سواء جملة أو تفصيل. ويقال شيء حساب أي كاف، وأحسبته أعطيته ما يرضيه، وأحسبني الشيء كفاني والحسب الكفاية، واحتسب فلانا واحتسب فلان ابنا له. لو واحد مات له ابن ربنا يعافينا يقول احتسبه عند الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر، والحسب ما يعد من المآثر إلى آخره. وابن قتيبة يعني بين أن الكلمة أو المعنى ويراد بالحساب معاني كثير، يراد بالجزاء ويراد بالمحاسبة. ده في المعنى جملة كان في على وجه الإجمال في اللغة. وذكر أهل التفسير أن الحساب في القرآن على 5 أوجه، أحدها العدد. أول حاجة وجه الحساب، الأوجه بتيجي في القرآن لكلمة الحساب العدد، ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب، واضحة الآية ومقصود بها العدد. الكثير وجه الثاني، الوجه الثاني لكلمة الحساب الكثير وقيل الكافي، ومنه قوله تعالى في عما يتساءلون جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني عطاء كافيا وافيا شاملا، إن الله أعطى وكفى، يعني معنى الله سبحانه وتعالى كفاني وأعطاني وأعطى أجر عظيم جدا وجزيل جدا، فدي معناها حسابا في هذه الآية، هو الشيء الكثير والكافي والوافي. أيضا يأتي الحساب الوجه الثالث لمعنى الحساب المحاسبة، يأتي بمعنى المحاسبة كما في سورة انشقاق فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ذلك العرض، ده العرض، لكن من نوقش الحساب عذب. في إنسان هيتحاسب بالمناقشة كلمة كلمة وعمل عمل وفعل فعل، وفي شخص هيتحاسب حساب كده على وجه الإجمال يقرره ربه بذنوبي ثم يعفو عنا، فلان عملت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، نعم يا رب، وسترت عليك في الدنيا، نعم يا رب، اليوم أغفر لك. ده اللي حسابه على وجه الإجمال، ده الحساب اليسير، ويعدي ويبقى من أهل السعادة. أما ما نوقش بقى الحساب على وجه التفصيل ده هالك بنص الحديث لأنه في الصحيح. والوجه الرابع التقدير، ومنه قوله تعالى فإنما حسابه عند ربه. هنا كده الحساب معنى إيه؟ الجزاء، يعني حسب الله وإنما حسابه عند ربي، أو كل بقى المعاني اللي ممكن تيجي. إن حسابهم إلا على ربي، وفي سورة النبأ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون الجزاء، فيبقى الآيات هنا معناها الجزاء، فإنما حسابه عند ربي، الله يحاسبه، الله موفيه جزاءه، والله كل دي تأتي المعاني، إنما حسابه عند ربه يعني جزاؤه عند ربه، أو الله سبحانه وتعالى موفيه جزاءه تمشي. إن حسابهم إلا على ربي برضو جزاءهم وأعمالهم هيحاسبهم الله عليها، برضو نفس المعنى، وإنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون الجزاء من الله، ولا يصدقون بالبعث ولا بالحساب ولا بالوقف من يد الله. الجزاء هنا مع الحساب هنا معناه الجزاء. ده كده باب الحساب. صفحة 251 باب الحمد. قال المصنف رحمه الله الحمد ثناء على المحمود ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الحمد قد يقع على سبيل الابتداء وعلى سبيل الجزاء، والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، فكل شكر حمد وليس كل حمد شكر. ده الأول بيبين الفرق بين الحمد والشكر، بيقول الحمد ثناء عن محمود، وعرفناه في العقيدة قلنا الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم. لما عايز أعرف الحمد بذكر المحمود الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم، كل صفة جميلة أنسبها إلى الله وأنعته بجميع الصفات الحميدة العظيمة الجليلة اللي هي
لا تضاهيها صفات مع حب الكامل وتعظيم الكامل لربي ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الحمد قد يقع على سبيل الابتداء أول من غير السبب خالص، تحمد ربنا. طيب في الصلاة تقول الحمد لله، بتشوفي حاجات كتير، الواحد عنده نعم كثيرة وبيحمد الله فبيصني على الله ابتداء من غير سبب وعلى سبيل الجزاء، أو ممكن الله يمن عليك بنعم، يعني يمن علينا بمنن ونعم وآلاء فنحمده على هذه النعم. والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، أما الشكر فلا، محدش بيشكر ربنا، الشكر اللي هو بيبقى فيه مقابلة النعمة، يعني على نعمة أحدثت لك أو ربنا أعطاك نعمة فبتشكري عليه. الشكر بيكون طبعا بالجنان والأركان واللسان، بشكر بلساني الحمد لله يا رب، وبقلبي وبالأركان، أقوم بأصلي أعبد ربنا أتصدق أعمل عمل يعني يبين إن أنا بشكر النعم. فكل شكر حمد وليس كل حمد شكر، ده بيبين بقى ان كل شكر داخل في الحمد، يعني الشكر اعم. ولتوضيح المساله ان عايز اقول لك انه الشكر اعم، يعني هو عايز اقول ايه هنا؟ عايز اقول ان الشكر اعم من الحمد من ناحيه ايه؟ الحمد اعم من الشكر من جهه المتعلق، لانه متعلق الفواضل والفضائل. الحمد انا بحمد ربنا على ايه؟ زي ما قال لك كده، الحمد قد يكون، خلي بالك من التعريف، الحمد قد يكون على سبيل الابتداء وسبيل الجزاء. هي حته عقديه بس المهم طالما مرت علينا نفهمها، يعني ممكن يكون ابتداء وممكن يكون جزاء. جميل. فقال الحمد اعم من الشكر من جهه المتعلق، تعلقه بايه؟ متعلق بالفواضل والفضائل، لانه ممكن يكون ابتداء وممكن يكون جزاء. فالحمد متعلق، الحمد عم الشكر من حقيقي من حيث او من جهه المتعلق، لانه تعلقه بالفواضل والفضائل. هي الفواضل وايه الفضائل؟ الفضائل اللي هي المزايا الغير متعديه، والفواضل المزايا المتعدية. تاني، الفضائل هي المزايا غير المتعدية، والفواضل هي المزايا المتعدية. يعني ايه الفضائل هي المزايا الغير متعدية؟ المزايا الغير متعدية اللي هي المزايا يعني لازمة، زي الجمال، عم نقول الله جميل صفة لازمة لله، الله واحد صفة لازمة لله، الله كده، فاهم قصدي؟ الله الى اخره، الصفات اللي هي لازمه لله. لكن او عامه في اللغه، يعني في اللغه بس كمان في حق الله، الصفات اللازمه، الصفات المتعديه اللي هي بتصل نفعها للعباد، كالكرم بقى لاكثر صفات الله، الرحمه والكرم والاحسان والعطاء والود واللطف وكل بقى اكثر صفات الله سبحانه وتعالى متعديه لانها بتصل الى العباد، خلاف الصفه اللي هي اللازمه. وهنا بقى المزايا الغير متعديه واللي هي الفضائل، والفواضل هي المزايا المتعديه. واضح الفرق؟ يبقى الحمد اعم من الشكر من جهه المتعلق. ليه؟ لانه متعلقه بالفواضل والفضائل. عرفنا يعني ايه الفواضل ويعني ايه الفضائل؟ الفضائل اللي هي مزايا غير الفضائل هي المزايا الغير متعديه اللازمه، زي الجود وزي وقصدي زي الجمال وزي ان الله واحد، مزايا غير متعدية. الفواضل هي المزايا المتعدية. فهمتي؟ فالحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، لأنه متعلق بالفواضل والفضائل، بحمد الله وبثني عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال، كانت الصفة لازمة أو متعدية. بثني على الله سبحانه وتعالى إن هو الجميل وإن هو الواحد، ودي صفات لازمة مش متعدية، وبثني على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال لأنه هو الكريم والرحمن واللطيف والودود والعفو والغفور والحليم والرحيم، ودي صفات متعدية. يبقى الحمد أعم من شكر، أعم من الشكر من جهة المتعلق، لأنه متعلق بالفواضل والفضائل، يكون على المحاسن وعلى الإحسان. المحاسن والإحسان، واضح؟ المحاسن اللي هي إيه؟ محاسن هي الصفات الله الجليله العظيمه، واحسانه للعباد. فالحمد اعم من الشكر من جهه ايه؟ من جهه المتعلق. اما الشكر فيكون على الاحسان فقط، واخص من الحمد من جهه المتعلق. ليه؟ لان الشكر امتى بشكر ربنا؟ جالي نعمه بشكر عليه، بشكره انه هداني الاسلام، بشكره كذا، بشكره كذا. اما الحمد فهو اعم من الشكر من هذا الجانب. بعض العلماء يروا ان الحمد والشكر شيء واحد، منهم ابن جرير الطبري، ولكن اعترض على هذا يعني القول، ابن كثير اعترض عليه وقال هذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لانه اشتهر عند كثير من العلماء المتاخرين ان الحمد والثناء القول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعديه، كنت بقولها لك دلوقتي. والشكر لا يكون الا على المتعديه، ويكون بالجنان واللسان والاقل. واضح يا جماعه الخير؟ طبعا شرحنا الكلام ده في العقيده السفرنيه في لانه كان في بدايه الكتاب يعني، فحبيت بس ابينك الفرق بين الحمد والشكر. يبقى الحمد هيبقى باللسان والجنان، اما الشكر فباللسان والجنان والاركان. واضح؟ طيب. ثم قال: ونقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفر. ونقيض الحمد الذم، طبعا الواحد بيحمد حد النقيض بيذمه، ونقيض الشكر اللي ما بيشكرش يكفر، كفر النعمه يعني لم يشكرها. ويقال رجل محمود ومحمد اذا كثرت خصاله المحموده، ولده شخص محمود او محمد، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد لانه كثرت صفات الخير وخصال الخير في صلى الله عليه وسلم. بل لا توجد صفه من صفات الخير في بشر الا وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع جميع صفات الخير البشريه، كل صفات وخصال الخير والخير المحمودة، صفات الخير كلها المحمودة وخصال الخير المحمودة كلها كانت في النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه البشري صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الأعشي في مدح بعض الملوك، قال الأعشى يمدح بعض الملوك، قال الأعشى، الأعشى ده شاعر من شعراء جاهلية معروف، يمدح بعض الملوك: إليك أبيت اللعنة كان كلالها إلى الماجد الفرعي الجواد المحمد. يعني إيه؟ عايز يقول دي كلمة كانت تقال للعرب: إليك أبيت اللعنة، يعني ما فيش طريق لك وحشاك إن حد يذمك أبدا. كان كلالها إلى الماجد الفرعي الجواد المحمد، يعني تعب وعناء ومش هتوصل لهذا الملك، يعني من ضمن الكلام. وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، وتقول حمى ذاك أن تفعل كذا، يعني غايتك. ورجل حمد يكسر أو يعني يكثر حمد الأشياء، يكثر حمد الأشياء، يحمد كتير كتير كتير. وأحمدت فلانا إذا وجدته محمودا، يعني أوضح كده. أعتقد أنه كان بيبين كلمة الحمد في اللغة وفي الشرع، أنا بيناها في الشرع وبيناها لغة، واضحة الكلمة في الشرع وفي اللغة. ثم قال رحمه الله: وذكر بعض المفسرين أن الحمد في القرآن على خمسة أوجه، أحدها الثناء والمدح، أحدها الثناء والمدح. ومنه قوله تعالى في آل عمران: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، عايزين حد يثني عليهم ويحمدهم ويعظمهم وما فعلوش ده. ودي صفة الحقيقة خسيسة دنيئة مذمومة، إن الشخص يحب إن حد يمدحه على حاجة ما عملهاش. ليه؟ لأن أصلا حب المدح على المفعول مذموم، حب المدح على المفعول مذموم. الشيء اللي اصلا الواحد بيعمله ولو مستني حمد من الناس ده بيبقى ده امر مذموم، اللي دخلت في رياء. يعني لما نعمل عمل طيب من صدقه او صلاه او اي عمل من اعمال لله وطاعه لله ومستنيه ناس تحمدني، ده امر اصلا مذموم وانا فعلت، فكيف من لم يفعل؟ يعني شايف الفرق قد ايه؟ فرق كبير جدا. يعني بيفعل شيء وانتظر الحمد فهو مذموم في هذا الانتظار، مذموم لانه بيحب الحمد. طب انت عايز ثناء من الله ليه؟ انت عملت طاعه لله، صليت، صمت، حجيت، ذكرت الله، منتظر ليه ان حد يمدحك؟ فانتظار المدح او حب المدح على المفعول مذموم، ان انا افعل شيء وانتظر الحمد عليه اصلا مذموم، فكيف من لم يفعل؟ فهؤلاء اهل الكتاب كانوا ما يفعلوا اشياء ويحبوا كمان يتمدحوا على حاجه هم ما عملوهاش، فده قمة القبح الحقيقة. وفي بني إسرائيل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هنا يعني إيه الثناء والمدح اللي هو المقام المحمود؟ المعنى أنه يعني الله عز وجل إن شاء الله يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مقام محمود، مقام ثناء ومدح، ومقام يغبطوا عليه الأولين والآخرين وأهل الموقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عارف إيه المقام المحمود والشفاعة العظمى، اللي هو الشفاعة العظمى في الموقف هيعمل ايه، والامور كلها معلومه. طيب الوجه الثاني في الكلمه في معنى الحمد قال الامر. الحمد ياتي بمعنى الامر، ممكن ياتي بمعنى الامر. منه قوله تعالى في بني اسرائيل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يدعوكم قيل قال العلماء يدعوكم يعني من قبوركم، يدعوكم تستجيبون الله من القبور بقدرته، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني بأمره وبقدرته، والمعنى قريب. يعني بعض مفسرين من أهل السنة قالوا بحمده يعني بأمره، والبعض قال بقدرته والأمر قريب، لأنما أمره إذا أراد شيئا كلها كن فيكون. فالقدرة يعني طبعا الأمر غير القدرة، لكن المعنى متقارب. ده ذكر بعض أهل العلم عن ابن عباس إنه قال بأمره، وبعض العلماء قالوا بقدرته والمعنى قريب. وفي سورة الطور وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم، معنى أن تسبح الله، وده اختيار ابن جرير الطبري وغيره، أنه هو وصلي بحمد ربك، صلي سبح، لأن التسبيح معنى الصلاة. قال وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني صلي أول ما تقوم من نومك، سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة القيام. بس قيلوا لا، إن هي صلاة الفجر إن هي الواحد بيقوم من النوم على الفجر، وصلاة القيام مش مأمورين بيها، أيا كان الصلاة. لكن قيل هنا في معنى سبح يعني وصلي، هو قال الأمر وسبح بحمد ربك يعني صلي بأمر ربك، ده اختيار ابن جوزي. لكن اختيار ابن جرير الطبري قال وصلي وسبح بحمد ربك يعني صلي بحمد ربك، يعني ممكن يأتي معنى الأمر، يعني ممكن يقصد ابن جرير رحمه الله وصلي بحمد ربك يعني وصلي بأمر ربك، ولا وصلي بحمد ربك يعني المعنى اللي هو قلناه في الحمد اللي هو ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال لآخر المعنى. فده وجه برضو من الوجوه. المعنى الثالث أو الوجه الثالث المنة، منه قوله تعالى في سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله قيل الشكر، يعني قيل الشكر، وقيل الحمد لله كما هي. كثير من علماء أهل السنة مفسرين، كثير من أهل التفسير اللي هو طبعا كانوا أهل التفسير بأهل السنة قالوا الحمد هنا زي ما هي، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده يعني بنحمد الله، يعني نثني عليه بكل بقى المعاني اللي احنا قلناها. وبعض أهل العلم قالوا الحمد هنا الشكر، منهم ابن جرير الطبري، ان ابن الطبري يرى ان الشكر والحمد حاجة واحدة زي ما ذكرنا أول الباب. المعنى الرابع للحمد قيل الشكر، ومنه قوله تعالى في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طبعا لا، جماهير العلماء كثير من العلماء قالوا لا، أفرقوا بين الحمد والشكر كما بينت، وقالوا لا، ده هنا الحمد معناه إثبات الكمال لله بكل معنى، حتى أنه كل العباد في يوم القيامة هيحمدوا الله، اللي داخل الجنة هيحمد الله، وعندنا أدلة على هذا، واللي واقف هيحمد الله. ليه؟ كله هيثني على الله، لأنه هذا اليوم يقام فيه العدل، يقام فيه العدل الكامل، عدل الله، مفيش حد يتظلم في الدنيا، بيقع الظلم بمشيئة الله، لكن في الآخرة ما في الظلم، ما في الظلم، العدل هيقام، الله عز وجل هيدي كل ذي حق حقه، وما فيش حد أبدا هيتفلت من أمر الله. إن عفا فبرحمتي وبرحمته وفضلي وإحساني على المعفو عنه، وإن عذب فبعدلي. فالعدل يبين، فالحمد لله يعني كل هيبقى عارف إن مفيش حد اتظلم، حتى الكافر هيعلم إنه ما اتظلمش، ولا المؤمن ولا حد اتظلم خالص. يبقى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإن إثبات الكمال لله عز وجل، إثبات الكمال لله في يوم القيامة وفي كل وقت وحين، يبقى إثبات الكمال لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سورة الأنعام بدأ فتح السورة بالحمد. ليه الحمد؟ عشان بنحمد الله على خلق السماوات والأرض، ما فيهاش أي خلل ولا أي خطأ، وسخر لنا هذه السماوات وهذه الأرض. الحمد لله جعل الظلمات والنور. الحمد لله بنحمد الله على آلائه الجسيمة ونعمه الكثيرة، فده افتتاح السورة. والحمد معناه إثبات الكمال لله زي ما قلنا كده، حتى لو مش أنا قلنا يعني أهل التفسير، فحتى يوم القيامة كل أهل الموقف هيثبتوا الحمد لله، لأنه هيعجبوا إن فيش حد اتظلم، حتى لا يدخل النار يبقى عارف إنه ما اتظلمش، دخل النار بفعله وبعمله السيء، وأهل الجنة دخلوا برحمة الله عز وجل وما كانوا يعملون، فالعمل كان سبب ودخول الجنة برحمة الله. طيب بعد كده قال الخامس، النوع الخامس يعني الصلاة، ومنه قوله تعالى في الروم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض، الحمد قلنا المحمود على ما خلق في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض يعني الله هو المحمود، ونذكر له صفات الحمد على ما خلق في السماوات وعلى ما خلق في الأرض وعشيا وحين تظهرون. طبعا قالوا الحمد على نعمه وآلائه الكثيرة جدا، وله الحمد قيل أن هي الصلاة لاختصاصها بقراءة الحمد لله رب العالمين، لكن القول ده مرجوح، قول مرجوح، لأن بعض أهل العلم قالوا وله الحمد يعني له الصلاة، عشان فيها أو بتديها بكلمة الحمد لله رب العالمين، لكن قول مرجوح الأزهر إنه نوع من التعظيم والتبجيل والتمجيد والثناء على الله جل في علاه. واضح؟ طيب بعد كده انتقل لباب تاني، قال باب الحياة. الحياة معنى يفيد الحيوان الحس والتحرك، وتستعار الحياة في مواضع تدل على تدل عليها القرينة. كلمة الحياة تفيد الحيوان، تفيد الحيوان كقوله تعالى في سورة العنكبوت، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية، هي الباقية، هي الدائمة، هي اللي فيها النعيم السرمدي الأبدي، وهذه الدنيا دار ممر لا مقر، فعلى العاقل أن يعقل ويفهم معنى الحياة. فالحياة قصيرة جدا، والحياة الحقيقية اللي هي الحيوان، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية اللي فيها البقاء والدوام. فذكر هنا قال وذكر أهل التفسير أن الحياة في القرآن على خمسة أوجه، أحدها نفخ الروح في الحيوان. الحيوان طبعا مقصود بإيه؟ كل ما فيه روح، يعني آدمي أو الحيوان المعلوم عندنا. وذكر قول الله تعالى في سورة البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم. وكنتم أمواتا يعني إيه؟ يعني ذكر العلماء أنه الإحياء المعروف وليس نفخ الروح. لكن يعني لما نبص في الآية دي تفسير العلماء فيها هنجد أنهم قالوا في قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم المعنى الحياة المعروف عند الناس. طيب هنا ابن الجوزي اختار وجه فأحياكم، قال يعني نفخ الروح. هل الوجه ده يقبل؟ لأنه كيف يكون إحياء؟ ما هو الإحياء هيكون إزاي؟ مش إنسان في الجنين في بطن أمه نطفة وبعدين علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. فإذا هو أصلا كان في بطن أمه لا شيء، حتة دم متجمدة ملهاش قيمة، لغاية لما يوصل لمرحلة المضغة 40 يوم 40 يوم 40 يوم، يعني يكتمل 120 يوم بالخلق الأول الابتداء خلقي ثم ينفخ فيه الروح. فهو على هذا فقال فأحياكم، يقصد به نفخ في الروح. ليه؟ لأنه كان نطفة، أي نطفة فنفخ فيها الروح. طبعا هي مش نطفة لنفخ فيها الروح، وأنا بيقول نطفة فنفخ فيها الروح يقصد مجازا، يعني هي كانت نطفة، لكن هو طبعا الروح بتنفخ بعد ما يبقى مضغة كما جاء في حديث ابن مسعود اللي هو 40 يوم نطفة ثم يكون مستذلك علقة ثم يكون مستذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويكتب أربع كلمات الحديث. فهنا هو بين بيقول يعني كأي نطفة فنفخ فيه الروح. وفي آل عمران تخرج الحية من الميت، طبعا تخرج الميت من الحي الحية من الميت، فبيدلل يعني على كلامه. طبعا تخرج الحبة، العلماء قالوا لا تخرج حي مادي، تخرج الحي من الميت لها معاني كثيرة. العلماء قالوا تخرج الحي من الميت، الحي هنا الحياة هنا مش النفخ بقى في الروح، لا دي معنى واسع جدا، حتى نقال بعض أهل التفسير من علماء أهل السنة تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحب، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى في جميع الأشياء. واضح؟ يعني العلماء قالوا هذا، قالوا لا تخرج الحي من الميت، دي كل حي هيخرج منه ميت وكل ميت هيخرج منه حي، مظبوط؟ فدي لفظ عام مش خاص بالروح ولا غيره، ده بكل الأشياء سواء جمادات أو سواء كان آدمي أو مخلوق فيه روح. طيب بعد كده في سورة الحج وفي الحج قال وهو الذي أحياكم، طبعا وقال وأحييتنا اثنتين وفي الجاسية كل الله يحييكم إلى آخر معنى الإحياء اللي هو نفخ الروح، لا يكون إحياء الآدمي إلا بعد نفخ الروح. والثاني وجه الثاني له إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منها، ومنه قوله تعالى في آل عمران وحيي الموتى بإذن الله، برضو ده النوع الثاني من الإحياء اللي هو بعد ما خرجت الروح وموتنا هنبعث يوم القيامة عشان نبعث من القبور لو بدنا الله سبحانه وتعالى يرجع تاني الروح فينا عشان نحيا. وفي القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم يا رب أنت القادر على كل شيء. الوجه الثالث قال الهدى، ومن قوله تعالى في الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه، جعل هنا الحياة بمثابة الهدى، بمعنى الهدى أو من كان ميتا فأحييناه، فجعل الإحياء هنا اللي هو الهدى ما تمشي، الإحياء هنا اللي هو إيه؟ إحياء بنور العلم والإيمان، الإحياء بالإسلام، والإحياء حياة القلب. لكن جماهير العلماء قالوا الإحياء اللي هو حي القلب، يعني أحيينا قلبه بالإيمان والإسلام والنور والهدى والهداية، كل المعاني دي تستقيم مع الآية، ما فيش منها أبدا. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني أحيينا قلبه، أحيينا قلبه بإيه؟ بالإيمان وبالنور وبالعلم وبالإسلام وبالهداية وبالتوفيق للباقيات الصالحات والأعمال يعني والقربات إلى آخر من المعاني الإحياء للقلوب. وفي ياسين قال لينذر من كان حيا، يعني ينذر من كان حيا يعني حي القلب، لأن محدش هيعتبر ولا هيتعظ ولا هينزجر عن الموبقات إلا إذا كان قلبه حي. القلب الميت لا يتعظ ولا ينزجر ولا تأثر في المواعظ ولا يفضل كده عايش كده وميت كده. فمين اللي هيتأثر بالموعظة؟ الحي. لينذر من كان حيا، حيا يعني حي القلب. وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، نفس برضو المعنى، الأحياء هنا المعنى اللي هم إيه؟ أصحاب القلوب الحية، لا يمكن يستوي مع الأموات. طبعا واضح من السياق أنه الكلام عن القلب الحي. الحاجة الرابعة الحياة البقاء، ومن قوله تعالى في سورة البقرة ويستحيون نساءكم، فرعون كان بيعمل إيه؟ قتل الأبناء ويستحي النساء عشان يستخدمهم في خدمته، يسخرهم وعشان يجيبوله الأولاد اللي بعد كده يستخدمهم في 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 يعني إدامة ملكه المزعوم. ويستحي نساءكم يعني يبقوا النساء ما يموتهمش ويقتلهمش. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. طب الحياة هنا معنى إيه؟ كيف يكون في القصاص حياة؟ طبعا دي شرحناها في العقيدة السفرنير، بتتابع معايا العقيدة هتخسري كتير 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 لو فاتتك العقيدة دي، تخسري كتير جدا. وممكن حد يسمع درس يحس يعني كان معرفه قبل كده اتنين تلاتة، عمر العلم ما يتاخد من أنا أسمع درس أو اتنين، لابد لما أعزم على فهم كتاب أحطه قدامي أسمعه كله. فيش عالم على وجه الأرض ولا شيخ ولا داعي هتسمعي له شرح كتاب من أوله لآخره جميع الدروس هتعجبك، يعني هتأي عالم على وجه الأرض وافتحي له كتابه واشرحه، هل كل الدروس هتبقى عجبكي؟ يعني هاتي مثلا ابن عثيمين ابن باز إمام محمد ابن عبد الوهاب أي حد يكون مسجل دروس واسمع دروس شرح الدروس، هل كل الدروس هتعجبك من أولها لآخرها؟ ده ضرب من المحال يعني، استحيل. فطالبة العلم في البداية مبقاش عندها صبر، عندها هلع كده وجزع وتوتر، تسمع درس اتنين ما يعجبهاش أو تسمع خمس دروس بعد كده درسين ما يعجبهاش تقوم قافلة الكتاب. عجبك ما يعجبكيش اقعد اسمع الدروس كلها، لأن فيها الخير كله. الإمام السفريني جمع كل العقيدة تقريبا، وفضل الله بسطت القول وحطيت وزودت عليه مباحث كثيرة جدا وفتحت حاجات كثيرة في الكتاب، يعني الكتاب مشروح في ما يقرب من 900 صفحة. أنا لم أكتفي كمان، وأنا بشرح بتجيب شرح على الشرح، يعني شرح على شرح يعني موجود في الكتاب، وزود كمان شروح تانية مرتين. فعلم غزير جدا، خسارة يفوتك، هتخسري كتير كتير لو الكتاب ده ما تسمعش. طيب ده اللي قلنا معناه وشرحت معنى القصاص يعني ايه حياة الألباب. وسريعا كده القصاص حياة، لأنه لو المجرم قتل وزي ما قتل يقتل، حصل قصاص وانه شخص قتل انسان يقتل والناس كلها علمت ان القاتل قتل واقيم الحد عليه، هيرتدع الجميع، فهتبقى هنا الحياة يعني بقاء الناس، الناس هتبقى احياء، القتل هيقل، مش هيبقى فيه قتل. ليه مش هيبقى فيه قتل؟ لان كل خايف يقتل فيقتل ويتفضح بقى، ده غير الفضيحة والاشتهار بين الناس على انه مجرم والعار اللي هيلحق باهلي مصيبة بعد مصيبة، فهيفكر مئات المرات قبل ما يقدم على القتل، خلاف لما يبقى عارف الموضوع سجن ممكن يجيب محامي ويلفع القضية يدفع له قرشين ويخرج ويقضي، يعني في خروج غير الروح، روح غالية، إنسان مهما كان روحه غالية، يبقى عارف فيها ضياع روحه والذهاب نفسه لا، هيخاف ويفكر، خلاف لما تقولي سجن زي ما قلت لك كده، يفكر الشيطان هيجعل له 100 مخرج. يعني انت او محامي، مش عارفه ايه، انت تدفع لك قرشين، تصلح مع كده، هيخليه يفكر في طرق كثيره ويجعل لنفسه مخرج. لكن لما يبقى عارف انه هيتقتل، لا، هيفكر كتير جدا جدا. طيب، فده معناها ولكم في القصاص حياه، يعني بقاء. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، في سياق الكلام على بقاء النفس، احياها يعني ابقاها، فكما ابقى الناس جميعا، لان بقاء النفس بيجي وراها من النسل، والنسل يتناسل ويبقى الناس. حياه الارض بالنبات في قوله تعالى فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض، يبقى الحياه الايه؟ الارض، تحيا الارض بايه؟ بالنبات. الله سبحانه وتعالى يسوق السحاب وينزل مطر الى الارض الميته اللي ما فيهاش زرع، فاحيينا به الارض، يعني انبتت الارض بهذا الماء. دخل بعد كده على باب الحين. الحين الزمان قليل وكثير. الحين كلمة حين معروف ان هي الزمان، ويقال احينت بالمكان يعني اذا اقمت به، احينت بالمكان يعني اذا اقمت به حينا، وحان حين كذا اي قرب، والى اخر المعلومة. كلمة معروفة مش محتاجة اطالة النفس فيها، الحين اللي هو الزمان. لكن الحين ده بقى اللي هو الزمان او الوقت من الزمان، احيانا ليه اوجه في القران بتعرف بحسب السياق، واحنا عرفنا الفرق بين الوجوه والنظائر وبين وبين اللفظ المشترك، احنا كنا بنشرح في محاضره الاتقان اللي قبل الاخيره تقريبا. يعني ذكر اهل التفسير ان الحين في القران على خمسه اوجه، اولها سته اشهر، ومنه قوله تعالى في ابراهيم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، طبعا عشان هو يربطها هنا بسته اشهر، يعني ان الاكل او الثمار بتطلع بست شهور، دي حاجه بيسال فيها الزراع، لكن هي تؤتي اكلها كل حين كل وقت، مش لازم اربطها بست اشهر، لكن هو جعلها ست اشهر اما انه عنده اثر ان الزروع ان كل المعنى ده ورد عن حد من الصحابه فهو استند اليه، واما اهل المعرفه بالزروع يعرفوا ان هي بتؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وطبعا الكلام كان يعني اتى في سياق الكلام على التوحيد، يعني منتهى الاجال. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين يعني لغاية الموت، ينتهي الأجل، الإنسان هيستقر على الأرض، أي شخص هيعيش على الأرض إلى منتهى أجله، أول ما يأتي الأجل ويموت خلاص، بعد ما كان يمشي فوق الأرض أصبح تحت الأرض، ومتاع إلى حين، نتمتع نأكل ننام نشرب نقضي شهواتنا لحين، أول ما ينتهي الأجل انتهت الدنيا وانتهت الشهوات وانقضت الشهوات المعنوية والبدنية والنفسية، أصبحنا تحت الأرض لا يرانا أحد. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا حسن خاتمة. وفي يونس قال تبارك وتعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، نفس المعنى، ومتعناهم إلى حين إلى انتهاء الأجل، يبقى هو بقوا في الدنيا إلى فترة معينة تمتعوا فيها إلى انتهاء أجالهم اللي هو انتهاء الحياة ومدة الحياة. وأيضا قوله تعالى وأيضا في سورة النحل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، برضو نفس المعنى اللي هو إلى مدة معينة بقائها وبعد كده خلاص. برضو الساعات، الحين يطلق على الساعات أو الساعة، لأن أصلا الساعة في اللغة، كلمة ساعة في اللغة القطعة من الوقت، كلمة الساعة في اللغة القطعة من الوقت، الساعة في اللغة القطعة من الوقت. فالساعة يتنو قوله تعالى سورة الروم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الأئمة بيقولوا هنا فسبحان الله يعني التسبيح هنا يعني الصلاة، وسبحان الله حين تمسون يعني تسبحوا حين تمسون، تصلوا حين تمسون المساء اللي هو بقى في صلاة المغرب وصلاة العشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد قال قيل عشيا هي صلاة العصر، وقيل تظهرون اللي هي وقت الظهيرة، دي كده يعني الوقت. فعايز يقول لك ان دي الأوقات اللي فيها الصلاة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية، فدي الساعات اللي فيها وقت الصلاة كما قرره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. الوجه الرابع قال وقت منكر، ممكن حين يأتي على وقت منكر، لقوله تعالى في سورة صاد: ولا تعلمن نبأه بعد حين. هي أصل الكلام كان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم يقول: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني أنا لا عايز منكم أجر ولا عايز منكم حاجة، ولا هتكلف ولا هتصنع، هتعرفوا صدق ما أقول ما أقول لكم وصدق هذا الخبر بعد حين. طيب بعد حين قد إيه؟ قال وقت منكر، محدش عارف إمتى، يعني قيل عن قرب وقيل غير واحد من أهل العلم اللي هو بعد حين يعني بعد الموت، وقيل يوم القيامة، وقيل كلها أقوال ممكن تقبل. يعني الكفار هيعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ بعد حين. الحين ده إمتى؟ لما يموتوا ويعينوا الموت، ويعينوا ملائكة اللي جاية مع ملك الموت، ويرى ملك الموت وبياخد روحهم. ممكن. طب بعد حين، الحين ده إمتى؟ الوقت ده إمتى؟ هل بعد يوم القيامة لما يرى نفسهم أمام النار وداخلين النار لا يعني مفر؟ هل ده؟ فليها كل أقوال متقاربة. اختار العلماء الوقت: ولا تعلمون نبأه بعد حين. الحين هنا منكر، ما احناش عارفين اي حين، منكر يعني وقت ما احناش عارفينه، وقت منكر، ممكن يكون بعد الموت، ممكن يكون يوم القيامة. الوجه الخامس قال: 40 سنة. ومن قوله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر. قيل الانسان في هذه الآية هو آدم عليه السلام، واتى عليه حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، لانه كان ربنا سبحانه وتعالى خلقه طين وبعدين جعله صلصال، فقيل أنه قعد 40 سنة على هذا الحال، وبعدين نفخ فيه الروح، الله سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح من عنده. لكن برضو دي تحتاج إلى تحقيق أثار، هل آدم فعلا مكث 40 سنة قبل أن تفخ فيه الروح ولا لا؟ ده العلماء. فقال هنا الحين اللي هو 40 سنة اللي عادوا آدم قبل نفخ الروح. وقيل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. الإنسان هنا عموم إنسان من بني آدم، هل أتى عليه حين من الدهر؟ وقت 40 يوم كان نطفة، وبعدين 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، وبعدين كل ذلك ناشئ، وبعدين نفخ فيه الروح بواسطة الملك، فبقى الملك نفخ فيه الروح فأصبح إنسان في بطن أمه. لم يكن شيء مذكور قبل كده، أنه كان ضعيف، وكل الأقوال دي محتملة، يعني يحتمل أن يقصد به هل أتى على الإنسان حين من الدهر. من الدهري هنا الحين اللي هو 40 سنة اللي مكثهم آدم في حال قبل نفخ الروح، وده قول يحتاج إلى تحرير. القول الثاني اللي هو: هل أتى على الإنسان حين من الدهري، اللي هو عموم الإنسان، وأنه هو ما كانش حاجة خالص بالوصف اللي احنا قلناه في بطن أمه، وبعدين لما الملك نفخ فيه الروح أصبح إنسان، ده وجه وده وجه، والسياق يقبل كله، فلا مانع أبدا أنه يبقى الكلام. لكن أنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر دي بقى أنا فاهم الكلام هنا إيه؟ مسألة تقرير، إنه لم يكن شيء، استفهام تقرير وخبر، خبر على وجه التقرير. قلنا الخبر نفي وإثبات، لا هنا إثبات وتقرير إنه لم يكن شيء بالفعل، سواء كان آدم أو سواء عموم بني آدم. طيب، وألحق قوم بالقسم الذي قبله، إن وقت الحين ده مجهول مش معروف، وده الأولى لو كان في حق آدم ما نعرفوش، ولو كان في حق الإنسان كان الحين ما نعرفوش إلا بقى من أول بطن أمه، يعني الفترة اللي عارفها بطن الأم هي المعلومة بحديث ابن مسعود. وألحق قوما قسما سادسا فقالوا: الحين 3 أيام. ومن قوله تعالى في سورة الزريات: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثم قال: وألحق بعضهم 3 أوجه أخر: أحدها نصف النهار، من قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. العلماء لهم أقوال في هذه الآية، منهم قال إنه دخل نصف النهار، ومنهم قال بين المغرب والعشاء، ومنهم من ذكر ترك الأمر على الإطلاق، يعني قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ولم يقول الحين إيه، يعني في بعض العلماء ما ذكروش إيه الحين، في وقت معين دخل. العلماء اجتهدوا، قال كان نص النهار، وقيل بين المغرب والعشاء، وقيل وقت القائلة، وقت القيلولة، إن دي الأوقات اللي بيبقى الناس لحد ما في غفلة، فاش انتشار، يعني من المغرب والعشاء الناس قاعده في بيوتهم خلاص، وقتها ما كانش فيه لا كهرباء ولا نور ولا بتاع، فتلاقوه في البيوت فما فيش حد يشوفه وهو خارج خلاص. وقت مثلا القيلوله اللي هي بعد صلاه الفجر بشويه ولغايه لما وقت الضحى يعني لغايه قبل الظهر، الناس احنا بتنام في الوقت ده، الوقت ده ما فيهوش انتشار ناس. فلذلك العلماء قالوا ممكن يكون بين المغرب والعشاء ناس خلصت شغلها خلاص في بيوتها زمان يعني قبل الكهرباء وقبل الحاجات دي، وقيل ان هي وقت القيلوله، وقيل اوقات معينه اجتهاد من العلماء في الحين اللي هو كان فيه غفله من اهل البلد. اهل البلد بيبقوا في غفله في امتى؟ زي ما قلنا يعني مش منتشرين، مقصود هنا بالغفله ان هم ما فيش انتشار، ففي بيوتهم في الغالب بيبقى بعد المغرب، وفي الغالب بيبقى وقت القيلوله بيبقوا نايمين، او بيبقى بين الاوقات اللي هي ذكرها العلماء في حاله من النوم فيقدر يتحرك محدش يشوفه. وقيل بين العشاءين زي ما قلنا المغرب والعشاء، والحق بعض المحققين بقسم الساعات، منهم من قيل ان هو في ساعه الغفله، يعني قالك ده مش نص النهار زي ما هو قايل، لا قالك ده ممكن يكون في ساعه الغفله. يبقى بعض العلماء قال نص النهار، بعضهم قالوا بين المغرب والعشاء، بعضهم قالوا وقت القيلوله الوقت ما فيهوش انتشار الناس، ومنهم من قالوا من قال ان هو يلحق بالساعه ساعه معينه، الساعه اللي فيها غفله الناس وعدم انتشار. وكل اللي قلناه ده ما يغيرش المعنى ولا يعني يلخبط، لو الواحد بيقرا واستحضر كل المعاني دي في الاخر المعنى هتوصلي له مفيش اي اشكال. وقيل 5 سنين ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. طبعا العلماء قالوا لا ده 7 سنين، قال او اكثر العلماء قالوا مده غير معلومه. طبعا العلماء قالوا 7 سنين اكيد عندهم اثر استندوا اليه، لان ابن جرير الطبري قال المده دي 7 سنين. ابن جرير الطبري عشان يخصص، لان منهجه التعميم، عشان يخصص العام ببعض افرادي او بحاجه معينه مش بعض افرادي، يعني هو ما خصصش العام هنا بعض افراد، لكن خصص مده معينه او ذكر فيها في قول معين، في الحاله دي لابد يكون عنده اثر لانه كتابه كله اثار. فلما ذكر ان هم 7 سنين اكيد مستند لاثر بيدل ان هو كان 7 سنين، بس ما عنديش حاجه صحيحه واضحه ان هم المده كانوا 7 سنين. قالوا مده غير معلومه، اكثر العلماء كان عندهم مده غير معلومه، يعني السجن اللي هيتسجنوا مده غير معلومه. ابتداء القتال بيوم بدر، ومنه قوله تعالى فتولى عنهم حتى حين، فتولى عنهم حتى حين، يعني قيل إلى الموت، وقيل إلى يوم بدر، وقيل حتى يحل بهم العذاب، كلها أقوال. فتولى عنهم حتى حين يعني اتركهم يا محمد ولا تلتفت إليهم لغاية لما يموتوا جائز، هل تولى عنهم لغاية لما يأتي يوم بدر إنك هتنتصر عليهم؟ قول اختار بعض أهل العلماء السنة. طيب تولى عنهم واتركهم وما تلتفتش إليهم لغاية لما يحل بهم العذاب والنكال برضو جائز، بكل المعاني جائزة تقبل هذه الأوجه كلها. وهذان القسمان داخلان في قسم الوقت المنكر، مش عارف أي وقت. هو هنا ابن الجوزي قال هذه القسمان لو ذكرهم قال في قسم الوقت المنكر، يعني ما اقدرش اقول ان هما ابتداء القتال وكده، فتولى عنه حتى حين يعني ده وقت منكر. ايه الوقت؟ ما نعرفوش، يا ترى الى الموت، يا ترى يوم بدر، يا ترى لغايه لما يحل بيهم العذاب، كل اقوال ذكرها العلماء، وفي اقوال اخرى ذكرها العلماء. هو قال هنا الوقت منكر والحقيقه وده الراجح، فتولى عنه حتى حين، ما حدش عارف امتى. وانما علمنا نهايه سجن يوسف وقت خروجه، ونهايه الاعراض عن المشركين وقت الامر وقاتلهم، ولم يستفد ذلك من الايه. قال لك يعني عرفنا الاوقات دي باستقراء بالاستنباط، مش من الايه، مش سياق الايه، مش وجه في الايه، يعني ال7 سنين او ده عرفوه بوقت خروج يوسف، ونهايه الاعراض عن المشركين برضو قال ان هو من سياق الايه مش من الكلام. طبعا هو هنا قال في يوسف 5 سنين، جرير الطبري 7 سنين، فكلها اثار مش من سياق الايه. ده كده يبقى انتهى الباب اللي كان بيتكلم فيه وبين مساله يعني ايه الحين. وبعد كده ننتقل لباب تاني، نرجع المرة الجاية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.